الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على عدم جواز التشبه بالكفار، قال: وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو العبسي الكوفي، وهو حافظ، قال: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، قال: حدثنا حسان بن عطية، حسان بن عطية شامي، وقد روى هذا الحديث أيضا عنه الأوزاعي، قال: عن أبي منيب الجرشي، وهو دمشقي شامي، وسيذكر المؤلف هذا الإسناد ورجاله. وأبو منيب الجرشي وهو تابعي، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبي النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين أنا لثقتهم وأنهم معروفون. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله، معنى العجلي، أحمد بن عبد الله العجلي، قال: وأحمد بن عبد الله ليس به بأس، وهذا توثيق عند يحيى بن معين. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم إمام من أئمة أهل الشام، أهل الشام، وله معرفة عظيمة بالرجال، له معرفة عظيمة برجال أهل الشام. قال هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، قد سمع منه حسان بن عطية، قد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث رجح الإمام أبو حاتم أنه مرسل، رجح إرساله الإمام أبو حاتم رحمة الله عليه على أن الأوزاعي وغيره قد رواه عن حسان بن عطية مرسلا. وأيضا أبو منيب الجرشي بعضهم يقول أنه مجهول، والعجلي من عادته أنه يوثق التابعين من المجاهيل إذا رأى حديثه مستقيما، لكن الحديث له طرق وشواهد تدل على صحته. طيب، وأيضا قد احتج به الإمام أحمد رحمه الله، قال: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، لأنه قال هو منهم، كما في قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. منهم أي أنه صار كأنه واحد منهم، هذا ظاهر الحديث. قال: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وهذا أخرجه البيهقي وغيره، إسناده صحيح إلى عبد الله بن عمر بن عمرو، إسناده صحيح إلى عبد الله بن عمرو. وقوله من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم، والنيروز والمهرجان هو أعياد من أعياد الفرس، أو عيد من أعياد الفرس، يسمى النيروز والمهرجان، كان الفرس يحتفلون بها بهما. قال وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة. قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر على حتى التشبه في دينه، ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. أنا فهو منهم، يقول الشيخ إما أن يحمل على التشبه المطلق إذا تشبه بهم في كل شيء، أو أن المراد أنه بحسب ما تشبه به أو القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان هذا الذي شابههم فيه كفرا فهو كفر، وإن كان معصية فهو فاسق، وأيضا إن كان شعارا لهم فهو أيضا تشبه بهم. قال بكل حال، أنا يريد الشيخ أن يثبت أن هذا الحديث يدل على التحريم، وأن أقل أحواله أن يقال أنه محرم. قالوا بكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه متشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، أن يتشبه بهم في أفعاله. والمراد التعمد، معنى يتعمد التشبه، إما لأجل أنه يراهم مثل ما يفعل الآن كثير من المسلمين، ينظر إلى الغرب أنهم أهل حضارة وأنهم أهل تقدم وأنهم فلهذا يتشبه بهم، يتشبه بهم في لباسهم، يتشبه بهم في كلامهم، يتشبه بهم حتى في الأمور التي داخل المنزل. أنا وصل إلى بعض إلى أن بعض الناس يتشبه بالمشركين وبالكفار حتى في مسألة الحمام، أنا يرى أن الأوروبيون أو غيرهم لا يجعلون ماء في الحمامات فهو لا يجعل ماء، فوصل سفاهة لبعض المسلمين إلى هذا الحد، فيريد أن يتشبه بهؤلاء الذين هم من أوسخ خلق الله، ولا أيضا يتنظفون من ناحية النجاسة، وإن كان ظواهرهم قد تكون نظيفة لكن من ناحية النجاسات لا يتنزهون عن النجاسات. فلهذا فمن تابعهم في هذا فهو منهم. قال فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبها نظر، وهذا تجد تحتاجه كثيرا، ويحتاجه طالب العلم في كثير من المسائل. الآن بعض مثلا النساء أو بعض الحلاقات للرجال تجد أن بعضهم لا يفعلها تعمدا ولا يتشبه بأحد، وإنما يحلق فيكون هكذا، فهذا الأصل أنه لا يأثم، لكن إن فعلها تشبها ولو كان تشبها ببعض الفسقة. أنا تجد مثلا بعضهم يقول هذا عادتنا في البلاد، لا ليس كذلك، هذا من عادة الكفار أنهم يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون البعض، وإن كان ليس قزعا إذا كان من باب التقصير، لأن القزع يكون حلاقة الشعر، يحلق جزء صلعة معناه يحلقه كله ويترك بعضه، هذا القزع. وأما حلق بعض الرأس وجعل مثلا بعضه صغيرا وبعضه كبيرا، هذا ليس من القزع، لكنه إن فعل تشبها بالكفار فهو محرم، إن فعل لأجل التشبه بالكفار فهو محرم. ولهذا الآن غالب من يفعله غالبا تشبها بالكفار، وإن كانوا ليسوا من القزع أو ما يحلقون قزعا. فلهذا أيضا كذلك كثير مما تفعله النساء الآن تجد أنه الغالب أنه تشبه، لكن بعض النساء ما تفعله تشبه ولا أيضا تعرف أحد يفعل هذا، لكن تقص مثلا أو تذهب إلى امرأة من هذا من يعمل كوافير وغيره فتقص لها هذه القصة، وهي لم تتعمد هذه القصة ولا أيضا قالت لها قصي كذلك، فهذا أيضا ما يعتبر تشبه، ولا تأثم هذه المرأة إذا فعلت ذلك. كذلك أيضا ما الصبغات هذه التي تصبغ بها المرأة شعرها، بل حتى الرجال يصبغون بعض الصبغات. الأصل أن الصبغات جائزة، أن يصبغ الإنسان شعره وخاصة إذا كان بياض، سواء كان بحنة أو بغيره من الصبغات، لكن تجد كثيرا من النساء تتشبه بالغرب، معناها تتشبه بالنساء الكافرات، تختار مثلا الأشقر الصبغة الشقراء حتى تكون شعرها مثل الكافرات أو غيرها من هذه الصبغات، إذا رأت مثلا ممثلة أو رأت راقصة أو رأت كذا فجاءت وقلدتها في شعرها، فهذا لا شك أنه محرم. لكن إن كانت مثلا امرأة جاءت لها بصبغ وصبغت رأسها دون تعمد ولا تشبه، فهذا يجوز ولا تدخل في الإثم إن شاء الله. وهذا الذي أراد أن يقرره الشيخ هنا، قال: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عنه عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. أنا مثلا لو جاء إنسان قال: أنا ما أفعله تشبها بأحد، أنا هذا أعجبتني هذه الحلاقة، يأخذ جزء من هنا وجزء من هنا، يقول: أعجبتني هذه الحلاقة ولا أتشبه بأحد، يقال أن هذا أمر جائز، لكن هذا عرف أنه من حلاقات الكفار، عرف أن هذه الحلاقات يحلقها أهل الكفر، فلهذا الأفضل أن تبتعد عن هذا ولا تحلق مثل هذه الحلاقات. قال: لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، وخاصة مثلا طلبة العلم يتنزهون عن مثل هذه الحلاقات لأنهم يعتبرون قدوة، وإن كان مثلا ليس قدوة لأحد معناه بعضهم لبعض، وإنما قدوة للناس، الناس يقتدون بطلبة العلم، أنا إذا فعل شيء يقول: انظر هذا فلان دائما في المسجد ودائما في الحلقات، انظر يفعل كذا ويحلق كذا ويلبس اللباس الذي هو يشابه الكفار، فلهذا فيتخذ ذريعة إلى التشبه، يتخذ ذريعة إلى التشبه. قال: ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، معنى اليهود ما يصبغون، أنا كان قديما لكن الآن زادوا في الصبغ على المسلمين. قال: دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية، معنى هذا التشبه يحصل حتى ولو لم يتعمده الإنسان، لكن إذا غير ما خلق الله عز وجل عليه تجد غالبا مثل هذا يكون تشبه. الآن أيضا كثيرا مما يفعله النساء من مثلا هذه العيون أو العدسات، وليست الطبية، العدسات هذه التي استخدم للزينة، وكذلك الحواجب، وكذلك التشقير وغيره من هذه الأشياء، غالبا بعض النساء تفعلها ليس تعمدا ولا تشبه، لكن يتخذ وسيلة للتشبه، والأصل أنه تشبه أصلا، الأصل أنه تشبه أخذ من الكافرات، لكن بعض النساء لا تعلم ذلك فتفعل مثل هذا الفعل، فتصبغ بصبغات أو تضع عدسات أو تضع مثلا شيء من الأجفان الصناعية، فهذا كله من تغيير خلق الله. أنا هذا يدخل في تغيير خلق الله، وكما قال الله عز وجل حاكيا عن الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله. فهذا غالبا يكون من تغيير خلق الله. قال: وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. أنا نفس الحديث الذي ذكر. قال: ذكره القاضي أبو يعلى على أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، لكن ليس في الحديث ما يدل على ذلك. قال: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب، وهو صاحب مسائل أحمد، وهو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي. قال ابن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، قال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. معنى إذا قال إذا استعمله للكنيف، كنيف معنى الحمام معنى في لهجتنا، إذا استعمله للكنيف أو استعمله للوضوء معنى يتوضأ فيه فهذا لا بأس، وأكره الصرار. الصرار ظاهر نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها الأعاجم. قال: وهو من زي العجم. قال: وقد سئل سعيد بن عامر وهو الضبعي إمام من أئمة أهل الشام، أقصد من البصرة، سعيد بن عامر الضبعي، لا الظاهر ليس سعيد، أنما سعيد بن عامر هذا شامي، أو سأقصد سعيد بن عبد العزيز، لكن هذا سعيد بن عامر ضبعي بصري. قال: وقد سئل سعيد بن عامر عنه قال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، وباكهن هذا الظاهر اسم ملك الهند كما سيذكره شيخ الإسلام. ويقول سعيد بن عامر: أن سنة نبينا أي بلبس النعل السبتية وغيرها أفضل من سنة باكهن الذي يلبسون هذه النعال الصرارة. قال: وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي، والسندي نسبة إلى السند وهي بلاد الهند، السند هي عامة معنى كلمة عامة لبلاد الهند وباكستان وما كان حولها تسمى السند. فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. أنا إذا كان لأمر يهان في هذه النعال ليس للزينة فلا بأس. قال: وراء على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك، معنى هذا يفعله أبناء ملوك الهند والسند. قال: وقال حرب الكرماني، حرب أيضا له مسائل عن أحمد: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه سندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، كأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. وهذا الكلام من أحمد ليس أن هذه النعال محرمة، هو ما قصد أنها محرمة، وإنما أراد أن يبين أن مثل هذا غالبا يكون تشبه بهؤلاء الكفرة، فالأفضل أن الإنسان لا يفعل أنا إذا كان اختصوا به. أما إذا كانت النعال منتشرة يلبسها المسلمون وغيرهم فهذا لا بأس، مثل الآن تجد النعال الآن انتشرت يلبسها المسلمون وغيرهم، لكن إذا اختص بعض الكفار بشيء من النعال وصارت ميزة لهم تميزوا بها، هنا لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في لبس مثل هذه النعال. قال: قيل فالنعل من الخشب، قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. قال: وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر، وهو المروزي، أحمد بن نصر الخزاعي من الثقات وممن امتحن أيام الواثق. قال أحمد بن نصر: حدثنا حبان بن موسى، وحبان هو مروزي كذلك، روى عنه البخاري والستة. قال سئل ابن المبارك، وحبان هذا الذي روى الزهد لابن المبارك، قال حبان بن موسى: قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، قال: أما في هذه غنية عن تلك؟ أنا يريد النعال التي يلبسها المسلمون. قال: وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية، واللباس السبتية هذه التي تصنع من الجلود، وقيل أن فيها شعر، أقصد أنها بدون شعر، فما تسمى سبتية إلا بدون شعر، وقيل أيضا نسبة إلى السبات، معنى تكون فيها سبتة. فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. قال: سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان: وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه. طيب، هذه بعض المسائل التي ذكرها، وإن شاء الله أيضا سيذكر بعض المسائل شيخ الإسلام، واستطرد فيها لأجل أن يبين أن العلماء يكرهون ما كان تشبها بالكفار، وأن المسلم ينبغي عليه أن يلبس زي أهل الإسلام ويتزيى بزيه، ولا ينبغي أن يقلد الكفار في ألبسته، وفي أيضا كذلك شعره، وفي ما كان مختصا بالكفار، وأما ما كان مختصا بالمسلمين فهذا لا شيء فيه، إلا إن كان عرف أن هذا الشيء من لباس الكفار أو الفساق أو من ما تميز به أهل الفسق، فهنا ينبغي أن يجتنبه. طيب، هذا ما يذكر، إن شاء الله تعالى نكتفي به، والله تعالى عليك.